أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صدق الله العلي العظيم. بعث الله تبارك وتعالى خاتم الأنبياء والرسل محمد رحمة للعالمين، فهو الرحمة المهداة ليس للبشر فحسب، وإنما لجميع عوالم الوجود. وذلك أن الحق تبارك وتعالى كما جاء في القرآن كتب على نفسه الرحمة، وأن رحمته سبقت غضبه. والنبي صلى الله عليه وآله الطاهرين كان يبين للناس دائما وأبدا أهمية الرحمة، وذلك أن المجتمع الجاهلي أو بالأحرى العرب عندما بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله كان يسود فيهم طابع العمق والغلظة والتعدي على الغير، بالخصوص إذا كان الغير ضعيفا. والله تبارك وتعالى أراد للبشرية جمعا، بل للكون بأكمله، أن يرفل في النعيم، أن يعيش الرحمة والحب والمودة بين أفراده وبين مفرداته. ونحن عندما نرجع إلى مصادر التشريع في الكتاب والسنة نجد آيات متعددة تتحدث عن رحمة الله تبارك وتعالى، كذلك نجد أحاديث كثيرة جاءت عن المصطفى صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام تبين أهمية الرحمة وما يترتب عليها من آثار. وتلك الأحاديث كانت تريد أن تجعل الرحمة هي الإطار العام الذي يكون عليه الإنسان المسلم، والطريق القويم الذي يسير فيه الإنسان السوي، غير أن النبي صلى الله عليه وآله كما ألمحنا كان يعيش في مجتمع ينبذ الرحمة ويقدس العمر. انتبهوا إلى كلمة تقديس العمر. يرى هذا المجتمع أن الرحمة من مظاهر الضعف، أن الرحمة هي تعاكس الرجولة، تعاكس الشهامة، تعاكس القوة والشجاعة. فإذا النبي صلى الله عليه وآله كان يجاهد في هذا المجتمع من أجل أن يغرس هذا المفهوم في أذهان الناس. وقلنا إن الآيات والروايات التي جاءت في القرآن كانت تريد أن تؤكد هذا المفهوم. نلحظ في بعض آيات القرآن الكريم: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. أما في الأحاديث فقلت جاء في الرحمة الشيء الكثير. قال صلى الله عليه وآله: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وآله: من لم يرحم لا يرحم، أي أن الله تبارك وتعالى إنما يرحم ذلك القلب الذي يتمتع بالحنان واللطف والرحمة. أما القلب الذي انتزعت منه الرحمة فالله تبارك وتعالى لا يرحمه. وعنه صلى الله عليه وآله: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وعنه صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة إلا رحيم. ذلك الغليظ الجافي القاسي لا يمكن أن يدخل الجنة وتناله الرحمة كما يقول المصطفى صلى الله عليه وآله. لذلك تعجب من سمع هذا الحديث منه صلى الله عليه وآله، فقالوا كلنا رحيم. قال: لا لا لا، حتى ترحم العامة. عامة الناس تتعامل معهم، يكون الطابع العام في التعامل بينك وبين الخلق هو الرحمة والمودة واللطف. وعنه صلى الله عليه وآله: خاب عبد وخسر لم يجعل الله تعالى في قلبه رحمة للبشر. ذلك الإنسان الذي انتزعت الرحمة من قلبه هو إنسان يعيش الخيبة والخسران. أما الإنسان الذي تجذرت المودة في نفسه وكبر الحب في قلبه فذلك إنسان مورد للطف الله تبارك وتعالى ولسعة رحمته. لماذا كان النبي صلى الله عليه وآله يؤصل هذا المفهوم ويغرسه في أذهان أولئك الجفاه الغلاظ؟ لأننا كما قلنا إن الطبيعة العامة كانت للمجتمع العربي تنبذ الرحمة وتقدس العم، تقدس العم والاعتداء بالخصوص على الضعفاء، الناس الذين لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم طبعا. وأيضا يخضع العربي بطبيعته للقوة ويقدس القوي بغض النظر عن كون القوي يسير على وفق القانون باعتبار لا يمتلك هذا المفهوم الإسلامي الأصيل الذي كان النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يجذره في أذهان البشرية. وإليكم بعض ما كان يواجهه النبي مما ينم عن هذه الثقافة السيئة التي كانت لأجدادنا العرب، مع مزيد من الأسى والأسف. كيف ولا زال طبعا لا زال هذا الوضع له بقية إلى يوم الناس هذا، يعني الكثير من العرب الذين لم يتعرف على الأفق الواسع للشريعة الإسلامية السمحاء يتعامل بالعنف، ويعتبر أن العنف هو المظهر الذي ينبغي أن يتجسد كإطار للإسلام مع الأسف الشديد. لذلك أخذ العالم عنا كمسلمين أننا نقدس العنف، لا نقدس القانون، انتبهوا، وإنما نقدس العنف. تقديس القانون هو الذي ينبئ عن حضارة، أما تقديس العنف هو ينبئ عن ماذا؟ عن تخلف. أذكر لكم بعض النماذج التي كانت يواجهها النبي صلى الله عليه وآله ويحاول أن يغير فيها. المظهر الأول كما تعلمون كان مظهر وأد البنات. طبعا العرب لماذا يأيدون البنات؟ قد يظن بعضكم أنه لمجرد ماذا؟ الشرف. لا، الأمر ليس كذلك. الشرف هو أحد الأسباب، لكن في سبب آخر، لأنهم يرون المرأة كائن ضعيف بخلاف الرجل كائن قوي، ومن أجل هذا يئدون البنت لضعفها، ولذلك يتعدون على الضعفاء حتى من الرجال. والنبي صلى الله عليه وآله وضع مع بعض العرب اللي لديهم شوية ثقافة وعندهم حس إنساني حلفا للدفاع عن الضعفاء في مكة، اسمه حلف الفضول. وهذا من أروع المنجزات التي قام بها بعض العرب مع النبي قبل الإسلام. فإذا وأد البنات ما كان فقط من أجل الشرف، كان أيضا من أجل أن البنت تمثل كائن ضعيف، والعربي كان يريد أن يحوز لنفسه مظاهر القوة والشهامة والقدرة والرجولة وما إلى ذلك، ويتصور أن القضاء على البنت يتيح له ذلك، يعني يأتي بدل البنت ولد. المظهر الثاني كما قلت الاعتداء على الضعفاء. ما في قانون، السلب والنهب هذا كان السائد لدى العرب قبل الإسلام، وكان النبي إلا الأقوياء يخاف العربي بطبيعته من الناس الذين لديهم القوة ويستطيعون أن يحموا أنفسهم بقوتهم، فيلزم حدوده خوفا من القوة، لا لأجل أن الاعتداء على الغير لا يسوغ. المظهر الثالث، انتبهوا كيف أن ثقافة العنف كانت متأصلة، ولا يصح أن نطلق على هذه ثقافة، بل هي عكس الثقافة في الحقيقة، وإنما كان هذا هو الإطار السائد، العنف. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين، فرأى النبي يقبل الحسن عليه السلام، فقال: يا رسول الله، أو تقبله؟ قال: نعم أقبله. أولدك هذا؟ قال: نعم ولدي. قال: أو تقبله؟ قال: نعم أقبله. قال: إن لي 10 من الولد، ما قبلت واحدا منهم قط. يعني يرى أن هذا ينم عن مظهر ضعف، قبل، عندك رحمة حنو حتى إذا كان لأقرب الناس إليك وهو ولده، فهذا يعتبر ماذا؟ مظهر من مظاهر الضعف عند هذا العرب. لاحظوا النبي ماذا رد على هذا الفكر الضحل، الفكر السيء. قال له صلى الله عليه وآله: ماذا أقول وقد نزع الله الرحمة من قلبك؟ يعني هذا مو مظهر رجولة، مو مظهر قوة، هذا مظهر من مظاهر تنم عن الغلظة والقسوة وعدم وجود الرحمة. الإنسان الرحيم هو اللي يتعامل حتى مع غيره بالرحمة. إذن هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله يواجه هذا النمط من الغلظة والقسوة والشدة والعنف والتعدي على الآخر. هذه مفردات التي ذكرناها. أما الاعتداء على الغير دون قانون، تجدون له حتى في الأحاديث، حتى بعض صحابة النبي صلى الله عليه وآله لا يسير على وفق القانون، وإنما يريد أن يظهر نفسه بمظهر القوة والقدرة والاقتدار والغلبة على الغير. بعضهم عندما أسلم بعض المقاتلين في معركة وأسلم، والإنسان إذا أسلم حتى في المعركة لا يجوز لك أن تتعدى عليه، هذا هو القانون الإسلامي. جاء هذا وقتل، فلما جاء به لأنه قالوا هذا أسلم، ومع ذلك لعله أسامة بن زيد، قال للنبي لماذا قتلته يا أسامة؟ قال لأن أسلم خوفا من السيف، مو أسلم لأنه طمعا في الإسلام. قال للنبي أو شققت قلبه؟ أنت فتشت؟ أنت مطلع على دخيلته؟ النبي كان يكرر له هذا حتى يعني ندم أسامة غاية الندم، قال على ليتني لم أسلم إلا بعد ما قتلت هذا الرجل، من شدة ندمه لتكرار النبي. إذن هذا كلما ظاهر حم، ولا زال الوضع فيه بقية إلى يومنا هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله كيف كان يداري؟ قلنا بالأحاديث. كيف كان يؤصل هذا مفهوم الرحمة؟ من تأصيله لذلك هذا الحديث الجميل والرائع. قال صلى الله عليه وآله الرفق ما وضع في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شان. أن تتعامل برفق بحنان بعطف في أي موقف، هذا يزين ذلك الموقف ويضفي عليه جمالا. والعكس من ذلك إذا تتعامل بالغلظة والشدة والبطش، هذا دليل ماذا؟ دليل شؤم، دليل فساد لا يؤدي إلى الكمال. ولذلك يقول إلا شانه. نعم، ليس هذا فحسب، حصر صلى الله عليه وآله الهدف من بعثته صلى الله عليه وآله بمكارم الأخلاق. قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يا رسول الله ما هي مكارم الأخلاق؟ شنو مكارم الأخلاق؟ قال أن تعفو عمن ظلمك. الظالم لا تقدم له العفو، تحسن لمن أساء إليه، الذي يسيء إليه تقدم له الإحسان، تصل من قطعك. أما مظهر أن يكيل الصاع صاعين، هذا شنو؟ مظهر عم. ولذلك أنتم عندما ترون في بعض العرب هذه المظاهر لا تتعجبون، لأن هذه هي الطبيعة. والإسلام جاء ليعالج هذا الإطار الذي يتسم بالغلظة والعنف والقسوة والتعدي على الغير وعدم السير على وفق القانون. هذا هو الوضع الذي جاء به الإسلام. فإذا خرج الواحد يعني إذا صار على وفق طبيعته، أنتم عندما ترون بعض الأعراب دائما يتعامل بقسوة مع الغير، بغلظة بشدة بتعدي على الغير، هذا هي طبيعته. ولكن من آمن بالإسلام آمن به مو قول يتلفظ به، وإنما سلوك. ولذلك ترون في الأحاديث الدين المعاملة، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده خير الناس أنفعهم للناس. هذه مفاهيم كان النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يبلور، يجسد
في شخصية المسلم مسألة غاية في الأهمية، ألا وهي أن ينطلق من مفهوم الرحمة فيتولد منه الرفق في التعامل، الحنان، المحبة، المودة مع كل مفردات الكون. أنت لا تظن أن هذا التعامل فقط أن يتعامل الإنسان بالحب والرحمة مع الإنسان، مع أخيه الإنسان، لا، أبعد من ذلك، حتى مع الشجر والحجر ومفردات الحيوان الأخرى. أكثر من ذلك، أنت إذا تريد أن تذبح عصفورا كما جاء في بعض الروايات وترحمه في ذبحه، تريد أن تأكله لكن ترحمه، يعني تسن الشفرة وكذا، هذا يرحمك الله حتى في هذه الحالة. إذن الإسلام كله رحمة، كله حب، كله عنان، لطف. من لا يفهم الإسلام يتعامل بالغلظة والقسوة، يظن أن هذا هو الإسلام، لا، بالخصوص المسلم، في تعامل المسلم مع أخيه المسلم الذي تشهد الشهادتين، آمن بأن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، هذا لا بد أن تتعامل معه على وفق الرفق والرحمة والمحبة والحنان مهما كانت الظروف. لكن هذا لا يفقه من قبل من لم يتجسد الإسلام في ذاته. إذن عندما نرى أن الله يكشف عن السر لنجاح دعوة المصطفى، فبما رحمة من الله لنت له. احنا في مولد النبي صلى الله عليه وآله، ونعرف أن من أفضل الدروس التي نتعلمها عنه هذا الدرس القيمي الأخلاقي الذي يفيدنا في عالمي الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فيطور العلاقات الاجتماعية بين الناس، ويجعل السلام ثقافة سائدة، والحب بين الناس علاقة وطيدة، والمودة سلوك في التعامل. وأما في الآخرة فيصبح هذا الإنسان الرحيم الودود موئلا وموردا للطف الله تبارك وتعالى ورحمته. لماذا؟ نقرأ في الروايات: إن الله خلق 100 رحمة، فأنزل رحمة واحدة في عالم الدنيا. وإذا تشوفون الأم تحن على ولدها كما في الروايات من هذه الرحمة. وادخر في الآخرة 99 رحمة، لكن لمن؟ لمن في قلبه رحمة للعباد، للذي في قلبه رحمة يتمتع بالرحمة. أما الذي نزعت الرحمة منه فكما جاء في الأحاديث لا يرحمه الله. ولذلك علينا أن نفقه هذا المفهوم الإسلامي بمناسبة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. مو عند المسيحيين الرحمة والحب والحنان كما يتصور البعض، هذا طبعا كل الأديان السماوية فيها، بس أقول عند، يعني مو هذا خاص برسالة المسيح عليه السلام، بل ما جاء في الشريعة الإسلامية أعظم أكبر مما جاء في شريعة عيسى عليه السلام. فإذا ليس هذا بخاصية لرسالة عيسى المسيح عليه السلام، وفي كل الأديان السماوية، لكن ما جاء في شرعنا الإسلامي الحنيف، في رسالتنا الإسلامية السمحاء، هو الذي بنحو أكبر أعظم من كل الشرائع السماوية. ولذلك عندما نقرأ هذه الآيات القرآنية التي تتحدث عن رحمة الله وسعة هذه الرحمة، وأنها يكتبها للذين يتقون، للذين يعملون الخير، نعرف أن هذا هو المفهوم الإسلامي الذي أراد النبي صلى الله عليه وآله، ليس للمسلمين فحسب، وإنما للبشرية جمعاء، أن يتعاملوا به، لأنه لن يصل البشر إلى الخير إلا إذا تجسد هذا المفهوم في ذواتهم، وأصبح السير على وفق المحبة والقانون والتقدير للغير. أما إذا على أساس النهب والسلب والتعدي على حقوق الغير، خصوصا إذا كان الغير أضعف يستغل، فهذا ينم عن ثقافة جاهلية كانت متجسدة في العرب وغير العرب، لكن أنا ذكرت العرب باعتباره المجتمع الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويزال حتى بعض غير العرب أيضا عندهم لديهم العم والسوء، وإن كان بنحو يعني أيضا يماثل ما كان لدى العرب. نحن لا نقول فقط هذه خاصية العنف في مجتمعنا العربي القديم والذي لا زالت آثاره، حتى غير العرب كذلك عندهم، لكن هذه هي الثقافة التي تتغاير وتتضاد مع مبادئ رسالات السماء. نسأل الله تبارك وتعالى بمناسبة بعثته صلى الله عليه وآله أن يجسد في نفوس المسلمين هذا المفهوم، لينشروا راية الإسلام خفاقة عالية في أنحاء المعمورة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.